قال اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في البحث الأخير هو نجاسة أو حرمة العصير الزبيبي. في العصير الزبيبي من زاوية الحرمة التكليفية يمكن المناقشة فيها، فإنه لم يثبت بدليل الحرمة التكليفية للعصير الزبيبي، فإن ما دل على الحرمة لو كانت فيه دلالة وهي صحيحة معاوية بن عمار، لو تدل على الحرمة في خصوص العصير العنبي، والعصير العنبي يختلف تماما عن العصير الزبيبي، موضوعان مستقلان. إذ في العصير العنبي نفترض أننا نقوم بإخراج الماء ونقوم بغليان هذا الماء، وأما العصير الزبيبي فلا يوجد ماء في العنب، وإنما جف بفعل الرطوبة، بل يضاف إليه ماء ويغلي. فإذا صحيحة معاوية بن عمار لو كانت فيها دلالة على حرمة لو العصير العنبي فلا يمكن تعميمها إلى العصير للفارق الكبير بين الموضوعين. هذه من زاوية الحرمة التكليفية، من زاوية الحرمة بل أو من زاوية الحرمة الوضعية النجاسة، زاوية النجاسة الحرمة الوضعية. وأما العصير الزبيبي من زاوية الحرمة التكليفية، فهل يحرم شربه أم لا لو غلى بالنار؟ هذا الزبيب بعد أن جف وضعنا فيه عليه مقدار من الماء، فهل يحرم شربه أو لا؟ هذا السؤال المهم. بحسب القاعدة لا دليل على حرمة شرب هذا العصير الزبيبي، ويكفينا إصالة الحل، كل شيء لك حلال. فالقاعدة العامة نفتي بحلية شرب هذا العصير، ولكن مع ذلك هناك اتجاه بنى على حرمة شرب هذا العصير الزبيبي، ومستند الحرمة لا آية ولا رواية ولا إجماع ولا أي شيء من هذا القبيل أبد. مستند الحرمة شيء واحد وهو الاستصحاب التعليقي بتقريب. نحن نقول هذا الزبيب ننظر إليه ونشير إليه، هذا الزبيب لو كان عنبا وغلا يحرم شربه، فالآن هذا الزبيب هو حرام شربه، لأنه على تقدير العنبية وعلى تقدير الغليان فهو حرام شربه. فأقول هذا إذن على تقدير الزبيبية أيضا حرام. أستصحب الحرمة المشروطة. أقول لو كان عنبا وغلا حرام. لو بعد مشروطة هذه. فإذن لو كان فإذن أشك هل هو حرام أم لا؟ أستصحب تلك الحرمة المشروطة. هذا يعبر عنه أصوليا بالاستصحاب التعليقي قبل أن نذكر الاعتراضات الخمسة على هذا الاستصحاب لا بد أن نبين معنى الاستصحاب التعليقي. لا بد أن نفكك هذا المصطلح ونقف عليه جيدا. الاستصحاب تارة يكون المستصحب أمرا ثابتا وفعليا، وإنما يشك بسبب طرو ما يوجب الشك عليه. هذا يعبر عنه بالاستصحاب التنجيزي، أي إن المستصحب ثابت على نحو الفعلية لم يكن معلقا على شيء، غاية الأمر شك فيه بسبب طرو ما يوجب الشك. هذا مثال ما شاء الله. وهو الآن عباءتي كانت طاهرة جزما وفي المساء شككت في نجاستها، ماذا أستصحب؟ بقاء العباءة على الطهارة، وهذا استصحاب ماذا؟ تنجيزي، لم يكن معلق على شيء. هذا مو شغلنا. وأخرى يكون المستصحب معلقا على شرط ولم يتحقق الشرط آنذاك، ولكن عندما تحقق الشرط بعد حين عرض ما يوجب الشك لهذا المستصحاب خطيئة. خلنا نمثله بعدة أمثلة. المثال الأول، الأمثلة تدرون، تركز الفكرة تماما، يبقى هسه هذا الكلام يبقى مشوش، المثال تماما يقضى على التشويش. ليش حم نحاول نجيب أمثلة شرعية يعني من الفقه؟ في باب الزكاة، في باب الزكاة يجب إخراج الزكاة على المسكوك بسكة المعاملة. تعلمون في السابق الدنانير كانت ذهبية، توجد ليرة عثمانية مدري صحولها مسكوكة بسكة المعاملة، أما اليوم لا، تحولت إلى ذهب، قطع ذهبية. المهم المسكوك بسكة المعاملة كان يجب فيه الزكاة، ولكن بعد فترة زمنية هجر التعامل بها كما في وقتنا الحاضر، لم يتعامل على أساس إنها نقود. اليوم يتم التعامل على أساس إنها قطع ذهبية. فهنا لو دققنا في هذا المثال، خلنا ندقق، يوجد حكمان، الأول حكم فعلي غير معلق على شرط ولا على وصف، وما هو الحكم الفعلي؟ ملكيتي لهذه النقود قبل أن تفجر أنا مالك لها. بالملكية ماذا؟ بالفعلية. وأشك لو تم الهجران زالت الملكية أم لا؟ ماذا أستصحب؟ فأستصحب الملكية. هذا حكم غير معلق على شيء. وهناك حكم آخر معلق، وهو وجوب الزكاة، معلق على شرط وهو حلول الحول، موجب الزكاة مطلقة إذا حال الحول. هذه النقود المعلقة على شرط حلول الحول، عندما حل الحول يا الله يلا خرج الزكاة، عرض شك وهو هجر التعامل بها، صار شك يجب إخراج الزكاة أم لا. شوفوا لاحظوا، فوجوب الزكاة حكم معلق على شيء حلول الحول، وعند حصول هذا الشيء الشرط حدث ما يوجب الشك وهو هجران التعامل. فالذي يقول بحجية الاستصحاب التعليقي يثبت الزكاة، يقول هذه القطعة قبل أن تهجر كان يجب فيها الزكاة، مش كان؟ فأشك الآن هل يجب أم لا بعد الهجرة؟ أستصحب ذاك الوجوب المعلق. بينما الذي ينكر حجية الاستصحاب التعليقي لا، يقول هذا الاستصحاب ليس حجة، فماذا يفعل؟ يذهب لمن؟ إلى إصالة البراءة. أشك هل يجب علي الزكاة أم لا؟ هذا شك عين التكليف، مجرى إصالة البراءة، في النتيجة وين اختفى؟ فإذا الاستصحاب التعليقي دائما في مورده يوجد حكمان، حكم تنجيزي غير معلق على شيء، هذا ما عندنا شغل به، وحكم تعليقي معلق على شيء. ونفترض ان الشرط لم يتحقق، ولكن حين تحقق الشرط وهو حلول الحول عرض ما يوجب الشك وهو الهجران. هذا مثال. مثال ثاني بدقة خفية شوية، أضرب مثال ثاني حتى نجي المطلب لنمثل لك. المثال الثاني، المرأة ذات العادة التي انقطع عنها الدم في اليوم السابع ولم تغتسل بعد، وهذا السؤال، هنا يوجد حكمان، أحدهما الوطأ، هل يجوز الوطأ أم لا يجوز؟ هذا حكم فعلي غير متوقف ماذا؟ على شيء. يقول كان حرام الوطأ حال الحي يقول لا، وأشك لو انقطع ولم تغتسل أستصحب الحرمة. ولكن هناك حكم آخر معلق الحكم الآخر المعلق هو الطلاق، فإن الطلاق مشكوك، هل هو الطلاق بمسألة خلافية موضوعة المرأة المستمر بها الدم أم المرأة المحدثة في حدث الحيض؟ ما ندري. إن كان المستمر بها الدم فالآن قد انقطع حسب الفرق فيجوز طلاقها، وإن كانت المرأة المحدثة هذه التي لا يجوز طلاقها، هي الآن لم تغتسل بعد فلا يجوز. شنو نحن نشك؟ نحن نشك. فهنا جاء الطلاق لأول وهلة يبدو للطالب إن لا، هذا حكم تنجيزي، يجوز أطلق يوم يجوز، كان سابقا يجوز الآن أشك، لكن مع التدقيق تخفى على كثير، يتبين هذا حكم تعليقي، وذلك لأن طلاق المرأة حال الحيض ويدققوا به ليس حراما بالحرمة التكليفية حتى يقال هذا فعلي، إذ من الواضح لو طلق المرأة في حال الحيض لم يرتكب حراما، وإنما هذه الحرمة وضعية، يعني الطلاق فاسد فالحرمة الوضعية معلقة على شنو؟ على شيء، وهذا الشيء مشكوك، هل هو انقطاع الدم أم هو ماذا؟ الاغتسال، يعني كون المرأة خالية من الحدث، لا ندري. المثال الثالث مثالنا احنا الآن، عندنا الزبيب، العنب وين تحول عندنا فرضنا؟ بلا زبيب. يوجد حكمان له، حكم تنجيزي غير معلق على شيء وهو الطهارة، أقول هذا الزبيب قبل أن يكون عنبا طاهر أم لا؟ جزما طاهر، أشك. إذا غلى أم لا، ماذا أستصحب؟ الطهارة. وهناك حكم آخر معلق، هو جواز التناول الأكل حلية، إذ هذا الحلية كانت متوقفة على شرط لم يتحقق سابقا وهو الغليان، العنب كان حلالا قبل شنو؟ قبل الغليان. ونفترض ان هذا الشرط ماذا؟ متحقق الغليان. اذا تحقق يعني ما صار زبيب، دير بالك، اذا تحقق يعني صار زبيب. ونفترض ان الشرط لم يتحقق، ولكن بعدما تحقق الشرط وهو الغليان حدث ما يوجب الشك في جواز التناول، اللي هو شنو؟ شنو الشك اللي في جوازه؟ هو الزبيبية. لو صار زبيب حرام ولا؟ فالحلية، هاي الحلية كانت متوقفة على شرط لم يتحقق وهو الغليان، لأن مع تحقق الغليان لم نتصور بعد حالة الزبيب، لكن عندما تحقق الغليان حدث ما يوجب الشك وهو الجفاف. هذا الجفاف، جفاف العنب، هل يؤدي إلى زوال الحلية أم لا؟ نشك، ما ندري، لأننا الآن أصل عمل. فبعضهم قال لي نعم نستصحب الحرمة، نقول هذا العص الزبيب لو كان عنبا وغلا حرام أم لا، فنستصحب تلك الحرمة بالفعل المعلقة. والبعض الآخر يقول لا، هذا الاستصحاب لا يجري. ولكن لماذا لا يجري هذا الاستصحاب؟ لوجوه خمسة. بعض الوجوه كبروي وبعض الوجوه صغروي. الوجه الأول ما ذكره الشيخ النائيني رضوان الله عليه وتبعه أيضا السيد الخوئي رضوان الله عليه. الشيخ النائيني طبعا قبل الشيخ النائيني كان المشهور أصحاب الحرمة المعلقة. الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية ما عندهم مشكلة، أصحاب التعليق ما عندهم مشكلة. انقلبت القضية من الشيخ النائيني بعد اليوم نهار أصحاب التعليق مو حجة. الشيخ النائيني تساءل: أنتم الذين استصحبتم الحرمة المعلقة توجد احتمالات ثلاثة في هذا الاستصحاب كلها باطلة. الاحتمال الأول الشيخ قاعد يسأله: تستصحبون الحرمة بمعنى الحكم الجعلي، الحكم الإنشائي، الحكم التشريعي، كيف تسميه؟ بمعنى يجي يقول العصير العنبي عندما جعله وشرعه الله كان هذا العصير العنبي إذا تحقق الغليان كان حرام. فأشك في هذا الجاعل في حالة الزبيبية، هل هذا الجعل في حال الزبيبية زال؟ زالت الحرمة الإنشائية؟ زالت الحرمة الجعلية أم لا؟ ما أدري، يعني أنتوا عندكم واضح شنو الحكم الجعل والمجعول؟ مو واضحة اللي دارس الحلقات؟ طب واضحة الجعل والمجعول. فهنا إذا كان المقصود استصحاب الحرمة المشروطة يعني استصحاب جعل الحرمة، الشيخ النائيني يقول لهم الشك في الجعل لا يتصور إلا في فرض النسخ فقط. هاي قاعدة اخذوها: إذا شككتم في الجعل هل هذا الجعل زال أم لا، يعني هل نسخ هذا الحكم أم لا؟ والقاعدة شنو يقولون في علوم القرآن؟ الأصل عدم النسخ. فالشيخ النائيني يقول: إذا كان مقصودكم هذا فنحن لا نشك في النسخ، بل نجزم إن الحكم الجعلي ثابت ومشرع، ولا نشك إن الله نسخه أم لا. فإذا الركن الأول من أركان الاستصحاب وهو الشك غير موجود، فكيف تزعمون الاستصحاب؟ هذا الاحتمال الأول. وإن كان المقصود الاحتمال الثاني أن نستصحب الحرمة المشروطة يعني الحرمة الفعلية، الشيخ النائيني يصطلح على الحكم الإنشائي بالجعل، وعلى الحكم الفعلي شو يصطلح عليه؟ بالمجعول. فإن كان المقصود استصحاب الحرمة المشروطة يعني الحرمة الفعلية يعني الحرمة المجعولة، فهذا لا يقين بحدوثها، ومع عدم اليقين لا مجال للاستصحاب. وذلك لأن معنى الحرمة الفعلية، ما معنى الحكم الفعلي؟ سؤال. يقال هذا حكم فعلي، شنو معنى؟ يقولون هذا حكم جعلي، شنو معنى؟ أحسنت. الحكم الجعلي القيود متحققة ذهنا فقط. مثلا الآن وجوب الحج شنو موضوعه؟ الاستطاعة لم تتحقق الآن، لكن مع ذلك يقال هناك جعل في وجوب الحج. الحج ثابت علينا وهو من فروع الدين، احنا نعده لأن الثابت هو الجعل، وموضوع الجعل هو الافتراض. نفترض الاستطاعة، إذا فرضناك مستطيع يجب عليك الحج الجعل، ولكن المجعول وجوب الحج بالفعل لا، أن تتحقق الاستطاعة بالخارج يكون مستطيع فعلا. فإذا الحكم الفعلي يعني المجعول عبارة عن تحقق كل القيود خارجه. فالشيخ يسأل: إن كان مقصودكم من الحرمة المشروطة الحرمة الفعلية، وبنسأل لابد الحرمة الفعلية أن تتحقق كل قيودها، يعني يكون عندك عنب هذا واحد، وأكو غليان، أشيص اثنين، يلا تثبت الحرمة الفعلية لابد هكذا. ونحن ماذا نفترض؟ أكو عنب، أكو غليان، فالحرمة الفعلية غير موجودة. لأن لو كانت موجودة، يعني لو كان أكو عنب وأكو غليان، خبا ما عندنا مشكلة. فنحن نفترض لا غليان في السابق ولا عنبي، فالحرمة الفعلية غير موجودة. فإذا كانت غير موجودة لا يقين بحدوثها، فكيف نستصحب؟ لا معنى لذلك، ما يبقى إلا احتمال ثالث. وإن كان مقصودكم من استصحاب الحرمة الفعلية الحرمة المشروطة، يعني الحرمة الانتزاعية، بمعنى الشارع عندما قال هكذا، عندنا رواية هكذا: إذا غلى العصير العنبي المغلي حرام، مو قضية شرطية، قضية حملية، العصير العنبي المغلي فيه حرام، هذا اللي صادر من الشارع. الحرمة المشروطة هكذا، انتزع من هذه القضية الحملية هاي القضية الشرطية. شنتزع؟ اقول اذا غلى العصير العنبي، اذا غلى فهو حرام، فاستصحب تلك القضية الشرطية الانتزاعية من القضية الحملية. شنو المحذور هنا؟ شيخ النايني يقول هذا لا معنى للاستصحاب، إذ الذي يقع موضعا للاستصحاب إما الجعل فهو لا شك به، وإما المجعول فهو لا يقين بحدوثه، وأما القضية الشرطية هذا غير مجعولة من قبل القضية الانتزاعية، غير مجعولة من قبل الشارع. والاستصحاب يعبدك بما هو مجعول، والمجعول إما الجعل أو المجعول، وأما القضية الشرطية فلا وجود لها. هذا نظير عندما يقول لك شخص: إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة يجب عليك كذا، أنت شو تسوي؟ تسوي قضية منطقية فلسفية، من يبدأ؟ تقول إذا تحقق هذا بشرط تحقق الاثنين يجب عليه، هذا واحد، وإذا تحقق الثالث بضميمة الأول والثاني هم يجب، وإذا تحقق الثاني بضميمة الأول والثالث هم يجب. هذه أمور صادرة من الجاعل، لو أنت طلعتها من جبه ما موجود. الشارع لا يرتب الأثر على القضايا الانتزاعية، بل يرتب على القضايا الشرعية، والقضية الانتزاعية هذا أمر قضية عقلية ليست مجعولة من قبل الشارع، فالذي يصدر من الشارع إما جعل وما مجعول، أما القضية العقلية لا جعل ولا مجعول. هذا الإشكال الأول. خلاصة شنو؟ الاستصحاب التعليقي وهو استصحاب الحرمة المشروطة، هذه الحرمة إما جعل فهذا لا شك في بقائها، لأن الجعل جزمين صادر من الشارع ما نشك فيه بقى. أو المجعول وهذا لا يقين بحدوثه. يعني وين أكو عنف صاير عندنا وأكو غليان ماكو أبدا. وأما القضية الشرطية غير موجودة. نحن قاعد نتزحى والشارع لا يعبدنا إلا بما هو صادر منه. أما بما ينتزع من العقل فلا. هذا خلنا نقرأ الاعتراض الأول. وهذا مو هيك قبل بعد. إيه. وقد يستدل إحنا أخذناه وأشكل عليه بعدة إشكالات. منها إن أركان الاستصحاب ليست تامة في شنو؟ في أي استصحاب هذا أو الأمثلة اللي ذكرت لكم إياها مال السكة ومال المرأة الحائض طلاقة. الاستصحاب التعليقي نضوج من يمه نكره هيك مو ثابت أبد. وين نشوف استصحاب تعليقي؟ اشكل عادي. لذلك هذا الاعتراض فيه عبرا عنه كبرى الاستصحاب التعليقي ما ثابت بيان. ليش هذا الشيخ النعيمي قلنا فإن الجعل أنت تقول الحرمة المشروطة استصحفها الشيخ قلنا يا حرمة المشروطة يعني عن الجعل يبالك الجعل الشك فيه إلا في عالم النسخ. وإحنا أكو واحد يشك إنه حرمة العصر العنبي منسوخة؟ أكو واحد يشك بها؟ فإن الجعل يعني جعل الحرمة المشروطة لا شك في بقائها، ما حد يشك إنها زائلة جزماً باقي، ما حد يشك بها أصلاً. خذوا الحرمة المشروطة بمعنى المجعول الحكم الفعلي، عندك يقين بحدوثه؟ ها؟ لأن المجعول يعني شنو؟ يعني عندك عنب وغليته بالخارج. وإحنا الآن إيش نفرض؟ لو كان عنب وغلى يعني لا متحقق شرط العنبية ولا شرط الغلية. فشون تقول حرمة فعلية؟ قشمرنا تري شنو؟ حرمة فعلية؟ إيه؟ لا توجد حرمة فعلية يا أخي. والحرمة الفعلية لا يقين بحدودها. كذا الركن الأول منتهي. إن الجعل لا شك في بقائه. الركن الثاني ما موجود. والمجعول الحكم الفعلي لا يقين بحدوثه. هذا الركن الثاني ما موجود. زين يا باحتمال ثالث والحرمة اللي هي صار عليها الاستدلال على نهج القضية الشرطية يعني لو غلى العصير العنبي فهو هاي تصحب هاي أمر منتزع. من منتزع؟ من منتزع؟ هاي القضية الشرطية من تنتزعها؟ من الجعل ومن المجعول. من يقول؟ أحسنتم من الجعل لأن اللي يصدر من الشارع شنو؟ جعل اللي يصدر من الشارع. ترى المجعول ما يصدر من الشارع أبد. المجعول متوقف على تحقق قيوده. إذا تحقق قيوده يصير مجعول. مدلول الدليل هاي عبارة مالتهم. مدلول الدليل هو الجعل. أما المجعول مدلول الدليل؟ لا، المجعول مرتبط بتحقق المواضيع. تحقق الموضوع صار مجعول. الشيخ الخارجي بس هاي خوب الحكم على نهج القضية الخارجية. بس الشيخ العراقي منسوبة إلى ولا ما حد يقول بها إذا صحيح إذا قلنا سو ما ثابت. فإذا أنت من تنتزع من الجعل من شيء صادر يوم من المجعول الشيء ما صادر من الجعل. الجعل هو اللي يصدر من الشارع. أما المجعول قلنا مرتبط بموضوع. لكن شو عبارته قال والحرمة على نهج القضية الشرطية يعني لو كان عنبا وغلا أمر منتزع من من جعل الحرمة. خب جيد الجعل قيودة شنو؟ مقدرة وحقيقية وخارجية على موضوعها المقدر الوجود. لأن هذا قلنا قيود الجعل افتراضية وما قيود المجعول خارجية حقيقية. خب جيد هذا شنو المشكلة؟ قال ولا أثر للتعبد به بمن به بهذا الأمر المنتزع. لأن التعبد إما بأمر جعل أو بأمر ماذا مجعول هذا اللي يصير. أما القضية الشرطية لا جعل ولا مجعول. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني هو لا يخلو كل أصول هذا مو يم الفقه تماما. الاعتراض الثاني بعد أكو التكملة وهذا الإشكال ناظر إلى كبرى الاستصحاب كنا تعليقي لأنه ما يختص في هذا المورد، كل استصحاب تعليقي توجد عليه هذه الإشكالات. طبعا هذه الإشكالات مردودة مع شيخ النائي، جماعة ردوها بس الشيخ ما يتعرض لها. زين، الاعتراض الإشكال الثاني، الإشكال الثاني أيضا كبرى، كل استصحاب تعليقي معارض باستصحاب تنجيزي فعلي دائما معه، معه ما يتركه، ومع التعارض تساقط. وذلك لا قبل الأخذ، هذا الاعتراض الثالث، الثاني لا أيضا كبرى، والثاني مسحوها الكاتبة يمسحها، الاعتراض الثاني أيضا كبرى، وهذا الثالث اللي ذكرته. الاعتراض الثاني يحتاج إلى مقدمة بسيطة، المقدمة البسيطة إن التنجيز وهو استحقاق العقوبة والتعذير، شنو التعذير؟ رفع العقوبة، مترتبان على الحكم الفعلي، الحكم الثابت بالفعل، إذا خالفه المكلف يستحق ماذا؟ العقاب، إذا ارتكبه وكان في الواقع حرام معذرية لا يستحق العقاب. تنجيز استحقاق العقاب، التعذير رفع العقاب، أثران مترتبان على الحكم الفعلي. وأما إذا كان الحكم غير فعلي غير ثابت، لا معنى للتنجيز ولا للتعذير. زين، الآن الاستصحاب التعليقي غاية ما يثبت لك الحكم المشروط، إذ يقول هو هكذا، ينظر إلى الزبيب ويشير إليه، إيش راح يثبت بس هذه القضية؟ لو كان عنبا وغلافة هو هذا بس ثبت لك. شنو اللو يا ما ثبت لك اللو؟ هاي اللو، واللو حكم فعلي أم مشروع؟ مشروع. فإذا كان مشروطا لا معنى للتنجيز والتعذير، والاستصحاب إنما نتعبد به لإثبات التنجيز تارة من خلاله، ولإثبات ماذا؟ التعذير. هذا هو الاستصحاب. الحالة السابقة إذا كانت حرمة بعد منجزة، مرة الحالة السابقة استحباب يعني معد، وكل استصحاب لا يثبت التنجيز ولا التعذير لا قيمة له، والحكم واستصحاب التعليق هذا يثبت لك الحكم المشروط، والمنجزية والمعذرية فرع ماذا؟ الحكم الفعلي لا المشروط. زين، هو فإن قلت الشيخ هو يقول، الشيخ هو يقول، يقول إذا كان التنجيز والتعذير فرع الحكم الفعلي، وبالإمكان ماذا؟ أن نحول الحكم المشروط إلى فعلي إذا كان على هذا القدر، وبالإمكان ما عندنا مشكلة. وذلك ببيان، أولا الاستصحاب نستعين به لإثبات الحرمة المشروطة، مش يا لا اصحاب التعليقي يثبت لنا الحرمة المشروطة، ثم ماذا؟ نفتش لماذا صار الحرمة مشروطة، لأنه لم يتحقق الغليان، فإذا تحقق الغليان ماذا تتحول الحرمة المشروطة التي أثبتناها بواسطة الاستصحاب إلى فعلية؟ نأتي بالزبيب ونأتي بقدر ونضع الماء ونجيب نار ونسخن، تحولت الحرمة المشروطة علما إلى فعلية بتحقق الشرع. شوفوا شلون سويناها ترى فعلية هيك. أولا نستعين بالاستصحاب لإثبات الحكم المشروط، لكن قلنا الحكم المشروط ما فيه تنجيز وتعديل. نحول هذا الحكم المشروط إلى فعلي. كيف نحوله إلى فعلي؟ نحقق كل قيوده بخارج، نجيب زبيب ونأتي بماء ونار عندنا موجودة، يتحول المشروط علما إلى فعلية. هاي شنو رأيك بهاي المحاولة؟ الشيخ ايش قال؟ قال هذا الاستصحاب مو حجة، لأنه أصل مثبت، والأصل المثبت لا يثبت اللوازم العقلية. شلون؟ لأنه الآن نحن ما دافع عنه، إحنا اللي صدر من الشارع تراها العصير العنبي المغلي ماذا حرام، هذا اللي صدر من الشارع. العقل ماذا يقول؟ العقل هسه راح يدخل يقول لو كانت الحرمة مشروطة ببركة الاستصحاب يمكن أن نحولها علما إلى فعلية، وذلك بتحقق الشر. هذه المحاولة عقلية وشرعية. العقل يقول إذا كان العصير العنبي المغلي حرام ونحقق كل قيوده في الخارج، نأتي بزبيب وبغليان ثم تتحقق الحرمة. هذا أمر لم يصدر من الشارع. الذي صدر من الشارع هذه القضية، العصير العنبي المغلي حرام، وأما تحقق كل قيوده في الخارج هذا أمر شنو؟ عقلي وليس أمر شرعي. يعني ما عندك آية تقول لو غلا العنب أو الزبيب بواسطة تحقق شرطة في الخارج يكون حرام. هذه قضية تابعة علما للعقل، والاستصحاب يقولون لا يثبت اللوازم العقلية. زين، وإن الاستصحاب التعليقي يثبت بقاء الحكم المشروط. وشو الاستصحاب التعليقي؟ استصحاب الحرمة المشروطة ما يجي ولا إلى مرحلة الزبيبية، وهو من وهو الحكم المشروط لا يقبل التنجيز، لأن ما يقبل وما يقبله وما يقبل التنجيز من هو؟ هو الحكم الفعلي. ولكن الحكم الفعلي هو مورد الاستصحاب. ها؟ مورد الاستصحاب؟ إذن ما هو مورد للاستصحاب؟ ما هو يقبل التنجيز ليس موردا للاستصحاب، هو الحكم الفعلي. وما هو لا يقبل التنجيز مورد للاستصحاب، هو الحكم المشروط. وينجي ولا هذا ايش صارت الاشكال؟ فإن قلت هاي، فإن قلت سويت لكم اياها هاي، وإثبات ترى فإن قلت وإثبات الفعلية، فعلية الحرمة عند وجود الشرط. شنو شرط الغليان بالخارج؟ شلون هيك اسوي؟ اولا هيك اجي ااتي بالحكم المشروط عن طريق الاستصحاب، هذا واحد، واحقق الشرط في الخارج وهو الغليان. لكن شلون؟ واثبات الفعليه، الحرمه الفعليه عند وجود الشرط. من الشرط؟ وهو الغليان. بعد لازم أضم هاي القضية باستصحاب الحكم المعلق. فأنت تجيب حكم معلق وهو الحرمة المشروطة، تقول هاي الحرمة المشروطة أسويها فعلية. كيف أسويها فعلية؟ بتحقق الشرط في الخارج. يقول وإثبات الفعلية غير ممكن. لماذا؟ لأن ترتب الفعلية وهو الحرمة المشروطة عند بقاء الحكم المشروط بسبب الاستصحاب مع افتراض تحقق الشرط عقلي. قضية عقلية وقضية شرعية سويناها، قضية عقلية وليس الشرعية. وبعد كن الشيخ يكملها، والاستصحاب لا يثبت اللوازم الأمور العقلية، لأن الاستصحاب أمر تعبدي ويعبدنا ماذا؟ بالأمور الشرعية. أما الأمور العقلية لا تثبت. يقول وهذا كسابقه ناظرا علمه إلى كبرى الاستصحاب. إذن ما يثبت بالاستصحاب الحكم المشروط وهو لا يقبل التنجيز، وما يقبل التنجيز وهو الحكم الفعلي غير ذات بالاستصحاب. فمن هذه الناحية أي استصحاب تعليقي يواجه هذه المشكلة. الحمد لله رب العالمين.